السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها نحن نلتقي وإياكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج البوصلة الشرعية مع سيدي فضيلة العلامة الداعية الإسلامي الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية شيخنا أبي بكر المشهور.
حفظك الله، أهلا وسهلا ومرحبا، وعلى طريق الإفادة والاستفادة تبدأون إن شاء الله هذه الحلقة المباركة.
آمين إن شاء الله. تكملة لما سبق في الحلقات السابقة، قد تناولنا علوم فقه التحولات وبدأنا بالعلم الأول ثم الثاني والثالث، وها نحن في حلقتنا اليوم نتناول العلم الرابع. والعلم الرابع والمصطلح فيه والمسمى أنه فقه الأشراط الكونية وفقه الملاحم. فقه الأشراط الكونية يتعلق بالكونيات والطبيعة وما حصل وما سيحصل من تغيرات كونية على مستوى الكرة الأرضية أو على مستوى الكون. والملاحم كذلك هي عبارة عن من مسماها هي الحرب التي تجري بين المسلمين والكفار. طبعا معادلة هاتين المفردين أحدهم في الفضاء وأحدهم على مستوى سطح الأرض، ولكن كأنه اكتشف منها أنها مفصلين هامين. فنريد منكم سيدي أن تدلونا عبر هذه البوصلة في القراءة في هذا العلم الرابع لكي نتعلم منكم أولا المفرد الأول وهو الأشراط الكونية، والمفرد الثاني إن شاء الله وهي الملاحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأشراط إشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن القرآن لحصول أمر يحصل به تغير. اصطلاحا عرف أن مفهوم الأشراط إما أن يشمل مسألة كونية متعلقة بالحياة وما في الكون، أو أن تكون على نفس المعادل من الشمول في عالم الأرض. وهذا المصطلح المشار إليه بكلمة أشراط، وإن كانت كل العلامات تسمى أشراط وكل العلامات والأشراط تسمى إمارات، لكن عندما نأخذها بتحديد اللغة أو بمعناها في مفردها اللغوي والاصطلاحي في فقه التحولات، فمعنى ذلك أن هناك أشياء عظيمة سواء كانت في عالم الكون من التغير المناخي أو غيره، أو كذلك مما يجري في عالم الأرض من الأمور الخطيرة الكبيرة ذات الأثر الكبير على رقعة الأرض وعلى الناس. فجاء مفهوم العلم الرابع لأجل، أو بمعنى الموضوع الرابع في هذه العلوم الخمسة تحمل هذا المسمى، وهي مسمى الأشراط الكونية. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق الوجود وضع له قوانين لا تعرفها الناس وإن عرفت بعضها، وضع لها مولانا سبحانه وتعالى ضوابط وربطها بقضائه وقدره.
قوانين طبيعة،
هي القوانين اللي تكتشف الآن. من وضعها في الأصل؟
المولى.
هو المولى. اللهم إن البشرية عندما فعلت هذه القوانين وقرأتها ونظرت إلى سر مثلا الحجر أو إلى سر الهواء أو إلى سر الماء، بمعنى دققت في هذه المعلومة، استخلصت القانون الذي هي مجرد كتبته كتابة، لكن عين هذا الأمر هو عند الله. كما هو معروف لدينا في استخلاص مثلا مادة السم من الثعبان، اليوم نحن نرى أو نعرف أن مادة السم لما تستخلص من الثعبان اليوم تستخدم كمصل أو كوقاية أو كعلاج،
كدواء. صحيح.
كدواء. لكن من وضع سر الدواء في السم؟ هل يعني أن الله خلق الثعبان للسم وبعد جاءوا العلماء هم استخلصوا الدواء منه، أم أن كلاهما السم والدواء سر من سر الله في المادة أو في الكائن؟ فأعطى الله الإنسان نسبة العقل ونسبة العلم وأسلوب التجربة لأجل استخلاص ما ينفعه مما يضره. وهذه مسألة بديهية فيما يتعلق بشأن قراءة القوانين على مراد الله، والنظر إلى الظواهر على مراد الله، وتفسير حركة الكون على مراد الله. إذا قصر العقل إما لكفر، لأن الكفر قصور، أو كذلك لفسق وهو انحراف، أو لعلة نفسية وهي معاندة أو كبر مثل ما فعل إبليس، فقد يغير الحق إلى باطل ويجعل الباطل بديل عن الحق، كما نرى الآن في النظريات المادية المجردة التي تنسب حركة الكون وحركة الوجود وما إلى ذلك من مفهوم الأشراط الكونية باعتبارها قوانين طبيعية. ممكن هذه القوانين الطبيعية أن تدرس وتقرأ دون الحاجة للديانة، دون الحاجة أن نقول هذا صنعه الله، وهذا نسأل الله الحفظ والسلامة من الإلحاد، أن ننسب الشيء إلى غير خالقه كما ينسب الولد إلى غير أبيه. فجاءت الدراسة للأشراط على هذا المدلول وعلى هذا المعنى لتضع الشيء في مكانه. أولا تعطي علماء الاكتشاف والاختراع قيمة، لأن الله أجرى على عقولهم وعلى أذهانهم مثل هذا العلم النافع للأمة، وهذا أمر لا بد منه ويعترف به، وحيث أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلا بد أن نعطيهم حجمهم المناسب لهم، لا نخرجهم عن دائرة حجمهم الذي منحه الله إياهم فأكرمهم بذلك. وهذا الجانب الأول حتى لا يعتقد الناس أن العلم الشرعي هو ضد العلم النظري والتطبيقي، ليس كذلك، نحن ضد تحريف الفهم في العلم النظري والتطبيقي وسلب العلم الشرعي والتوحيد الإلهي من موقعه واعتباره مجرد خرافة أو أسطورة أو عبارة مثل العبارات التي تجري على ألسنة العلمانيين أو المفكرين الذين يسموا أنفسهم مفكرين لكن أفكارهم وعقولهم لا تتعدى فهم العقل وحده، وهذه مسائل خطيرة في علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى. فجاءت الأشراط لأجل تفتح مجال من العبارات من الملاحظات من البيانات ليتعرف من أراد الله له الهداية أن التفسير المادي للكون ولما يدور في الكون يجب أن يكون مربوط بآيات الله ومربوط كذلك بأمر الله وبما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعندما ورد في الآية الكريم من سورة محمد فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. موضوع الآية لا علاقة له بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بالزكاة ولا بالمعاملات ولا بالجنايات ولا بالمواريث ولا بالحدود ولا بشيء مما يتكلم عنه العلماء.
ثوابت هذه الثوابت ليس له علاقة بالثوابت.
هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ ثم هي مربوطة بالنبي محمد، السورة اسمها سورة محمد، إذن هناك ملحظ ودائما الملاحظ كما مر معنا في الدرس الماضي نوع من أنواع الإشارة أن هذا النبي هو نبي الملاحم يسمى، أي نبي آخر الزمان، وأن الأشراط المقصود بها هنا العلامات الكونية على المعنى العام والمعنى الخاص وكذلك العلامات بعموم فهمها في المعنى العام. فيقول المولى في هذه الآية مخبرا للأمة الذين سيأتون من بعد نبينا محمد، فهل ينظرون من حيث المتابعة، حيث الملاحظة، من حيث مجريات سير الكون، من حيث اكتشاف القوانين، من حيث اكتشاف وسائل الاختراع وغيرها، هل ينظرون إلا الساعة؟ إذن الكلام هذا ليس موجه للمسلم الذي يقرأ القرآن، هذا موجه للإنسان سواء كان يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، كان مسلما أو كان كافر، كان مؤمن أو غير مؤمن، فإن الله تعالى يوجه العبارة بعمومها للكائن الإنساني في العالم. ولهذا يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني أن هناك التزامات وواجبات خلال حياة الإنسان، لأن كلمة الساعة هنا إما أن يكون الأجل للإنسان ذاته أو أن يكون نهاية الكون بعمومه. فماذا ينتظر الناس؟ هل ينتظرون الساعة كل خائف من الساعة؟ هل ينظر أن تأتيهم بغتة؟ فإن مجيئها لن يكون قدرتهم على تطور علمهم ومعرفتهم بالقوانين وكلامهم عن تجريد الحق سبحانه وتعالى عما خلق أو تكذيبهم بأن الله هو الخالق، إلى متى؟ ماذا سيكون في مدى أعمارهم أو في مدى الحياة من هذا الوعي وهذا الإدراك الذي ينتظرهم فيه الموت؟ فهل ينظر إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ يعني بمعنى أن هذه القوانين وهذه الكونيات وهذا العلم وهذه المعرفة وهذا الجبروت الإنساني ينتهي في لحظة الموت، بمعنى يعدهم الله أن هناك نظام قانوني رباني يصعب عليكم أن تفسروه، بل ستذوقونه وأنتم لا تريدونه، لأنكم أنتم عرضتم خالقكم. إذن ساعة الموت ننتظر إلى الساعة أن تأتيكم بغتة، ثم يقول هناك استثناء أو بمعنى إعادة نظر، فقد جاء أشراطها. اقرأوا الكون، أعيدوا قراءة الكون، ليس على مراد فهمكم ولكن على مراد ربكم. فقد جاء أشراطها، كلمة فقد جاء أشراطها أي برزت العلامات التي يريد الله سبحانه وتعالى بها التنبيه. هو لماذا العلامات؟ أنا لما أسير في شارع وأسألك واستدل على مكان معين، تقول لي مثلا سر إلى مكان الفلاني ستجد لوحة معينة،
نعم، مكتوب عليها
وكذا، وانتبه شوف في هناك سهم قد يؤديبك إلى مكان ما هو طيب إلى غير ذلك. إذن فأنا سأسير على هذه العلامات. فعندما وضع الله وجود الإنسان ووضع الله وجود الكون، وضع هذه العلامات لمن؟ لمن يسترشد من البشر، وأما الملائكة لا يحتاجون لذلك. فإذا استرشد الإنسان بالعلامات أسرع في وصول إلى الهدف، ثم منع عن نفسه كثير من الأضرار التي ليس بحاجة إليها في هدفه وفي مسيره. والمسيرة هو قول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذا نموذج من نماذج النذارة، وهي أيضا نموذج من نماذج البشارة بالوصول لمن سار مسرعا في هذا السير المنظم بالعلامات والأمارات وغيرها. فيقول فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، إذا جاءت العلامة وحصل الشرط وأيضا قامت الساعة، ماذا يستفيد الإنسان من دراسة علم الساعة؟ لو أن الإنسان يريد أن يتكلم عن الساعة كموت، الساعة موت، جاءت الساعة موت، قال ماذا فماذا يستفيدون من ذكراهم مما أنزل الله عليهم من القرآن وألزم عليهم من الواجبات وحذرهم من التحذيرات وأنذرهم من الإنذارات وبين لهم من الصفات ومن العلامات؟ هل يريدوا في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى من فلان في النار باسمه؟ هل يريد أن يقول لهم من المرحلة الفلانية غثاء ويكتبها لهم؟ أم أنه يريد كما أعطى الكافر القدرة على الاختراع والاكتشاف من خلال التفاعل مع المادة، يريد من المسلم ويريد من العالم ويريد من المتعلم ويريد من هذا المحتار أن ينظر في آيات الله وينظر في كون الله وينظر في الواقع المعاش وينظر في التغيرات ويربطها بالنصوص؟ فأنى لهم، كيف يعني؟ سؤال عجيب استنكاري. فكيف لهم إذا جاءتهم يعني وقعت هذه الأشراط وأصيبوا بها، قتل من قتل، هلك من هلك، واستبيحت الأعراض، أسيلت الدماء، شرد الناس من الأوطان، ماذا ينفع وقد تحملت الناس هذه المسؤولية؟ لأن ما جاءت هذه الأشراط إلا لتبعد الوقاية خير من العلاج،
التوقي،
بحيث أن نتوقع وقوع الحروب، نتوقع وقوع الصراع، نتوقع إسالة الدماء، نتوقع الكلام في الشعوب أو في الأفراد أو في الجماعات على غير ضابط شرعي. عندما تأتي هذه المفاهيم كأشراط إن في لها ضابط شرعي، أريد أتكلم عن الكون، في ضابط شرعي لهذا الكلام كما يقول الله سبحانه وتعالى، وهناك في الآية في سورة ياسين والشمس الظاهرة، الشمس كل يوم نراها تجري لمستقر لها. إذن هنا توجيه رباني في نظام الكون، يجب إذا يريد العالم أو المكتشف أو المخترع أو الذي اكتشف قانون الحركة أن يقرأ في القرآن لهذا الفهم، والشمس تجري لمستقر لها، ثم يفسر العبارات، ذلك تقدير العزيز العليم. ما هو قوانين؟ هي عبارة عن أمور ربانية تأتي تحت سر قول الله كن فيكون. فالقارئ لها يجب أن يقرأها بقانون، لكن يربطها بالخالق، يربطها بالفاطر، يربطها بالموجد. وأما إذا فصلها فقد وقع في علة الكفر أو وقع في علة الإلحاد، لأن كلمة الكفر أن يكون إنسانا قد عرف الحقيقة فجحدها، كمثل إبليس قد عرف الحقيقة وذاقها وعبد الله ثم كفر، أو كمثل اليهود والنصارى أنزل الله عليهم كتاب فحرفوه، فهذا كفر صريح. أو أن يكون هذا الأمر نوع من أنواع الإلحاد، الإلحاد هو عدم الإيمان بالكلية بوجود ما وراء الكون،
بالغيبيات
بعمومها، أن الحياة مادة وعبارة عن شيء يتحرك بما يسمونه بقانون ديناميكي داخلي دون أن يكون هناك وجود لخالق، كما قال أحد المفكرين الغربيين إن هذا الكون نظرية تقاس بالعلم، وما يسمى الإله لا حاجة لنا به. وهذا كلام كبير من ألفاظ الملحدين الذين يجعل الإنسان المسلم يفهم ماذا يدور في الكون، لأنه هذا صاحب الكلمة اسمه لبلاس أصله يهودي، فلما يقول هذه الكلمة وتصبح قانون عند طلاب العلم وقانون عند الشباب القارئ، ويعتبروا أن هذا الكلام الذي قاله قانون علمي، نرد عليه بكلام الله تعالى وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الاندفاع. بعض الناس لما يندفع أو لما يصاب بالنشوة يشطح، يخرج عن دائرة الأدب لأجل ينظر بشعوره كأنه ملك هذا القانون أو ملك هذه الرؤية. وهذه صفة في البشرية. إذن فقد جاء أشراطها، أي أن الله وضع العلامات لأجل تعرف الناس أن الخالق هو الخالق. مثلا حصل مرة من المرات في بعض البلدان التي فيها العلم المتقدم أن وقعت فيها زلازل لم ترصدها المراصد إلا بعد أن وقعت. كانت الفاجعة كبيرة التي جرت، مثل ما جرى في اليابان، مثل ما جرى في بلدان كثيرة من هذا النموذج. العقل الذي لديهم لا يؤمنوا بوجود الله، لكن هذا تنبيه، أولا تنبيه لهم أن هذا الكون ليس هم الذي يقيسوه بالمقاييس العلمية. هذا جانب مهم، لأنه تلك الساعة يحصل ارتباك فيستشعرون أن كل ما بنوه من علم ذهب في لحظة، كما جاء في الآية جاء أمرنا جعلنا حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. أيضا كذلك عندما تجري مثل هذه آية للغير، هذا المسلم المتشكك، هذا المسلم الذي ما يدري هو إنسان مسلم له دين ولا هو يتبع كل من هب ودب، ولا الأفضل يترك الدين كله ويرجع يتبع الدول اللي يسمونها الدول المتطورة تحت أي اعتبار. إذن هنا يأتي وظيفة وجود الأشراط الكونية التي يكون لها الأثر الكبير في الوجود. هذا المعنى مفهوم الأشراط الكونية، مثل الانفعالات الظواهر في الزلازل الكبرى، البراكين، هزات الأرض التي تغير نظام الأرض. أحيانا يقول ظهرت جزيرة جديدة، ذهبت جزيرة في البحر، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالكونيات. الآن ما يتحدث به عن طبقة الأوزون، يتحدث به عن كثير من الخطورة التي تعاني منها الأرض، إلى غير ذلك مما هو معروف. إلى الآن يتكلمون على أن هناك الطقس والحرارة، وهناك نوع من التغير والتبدل، بعض البلدان الخضراء تصحرت، بعض البلدان الصحراء خضرت، إلى غير ذلك. هذا كله علم يهتم به فقه التحولات ويضبطه ضابطا شرعيا مبني على القراءة النصية من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لا ننفي حق العالم أو المخترع أو المكتشف، لكن نعتبره كمثل من أزار الغبار عن زجاجة النظارة. واحد عنده نظارة أصابها غبار، النظارة هذه صنعها الخالق وأوجدها، لا أقصد النظارة النظارة لكن كمثال. فالنظارة عندما هي الوجود خلقه الخالق، لكن على هذا النظر غشاوة، ما يستطيع الإنسان ينظر ما وراها. جاء رجل وعمل تصفية لها فصفت، قال لهم أنا خلقتها، أنا صنعتها، لأنهم استطاعوا أن يروا الحياة. إذن فقد كذب عليهم وهم صدقوا الكذاب. الأصل أن هذا شيء موجود خلقه الله، ولكن عليه غشاوة من الجهل، عدم العلم به، أو لأن الله أجل المعرفة به إلى زمن يريد أن يظهره لسر في سر الوجود، سر تربية العقل، تنمية الإنسان، إلى غير ذلك مما يخص الخالق. فلذلك هو الملهم وهو الموجد، فقد يوجد الشيء، البترول موجود من أزمان بعيدة لكن ما ظهر حتى جاء عصره الذي يريده الله. تحركت الأسباب على ما يقول المثل العربي، الحاجة أم الاختراع. تظهر الأمور وإذا بالأشياء تتطوع للإنسان حتى يستطيع أن يصل المعرفة. إذن فنعيد كل شيء بمثل هذا الفقه إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا معنى الأشراط الكونية. أما صفة الملاحم كما هو في النسخة،
إذا أخذنا الأشراط الكونية على جسمين، هل الأشراط الكونية هو ما سيأتي من تغيرات في الكون، أم أن هناك تغيرات كونية قد سبقت، أي أن هناك أشراط كونية قد ظهرت لأقوام قبل وجود الأمة المحمدية، هل هذا أو كل الأشراط الكونية ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل الأمر يشير إلى وجود كوني، الكائن الخالق سبحانه وتعالى يتكلم عن كونه بعمومه، وإذا أراد أن ينبه أهل مرحلة ربط لهم بين مراحل متعددة، ربط بينهم بين المرحلة السابقة التي جرت فيها أشراط وقد كانت علامات حتى لنا، فإنه مثلا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الميلاد والبعثة 40 سنة. هذا الظاهرة وهي إحدى العلامات كانت يراد بها التنبيه، وقد أخذ بها أهل الكتاب وبنوا عليها حكم وبنوا عليها أسفار من بلدان إلى أرض العرب، لأن الآيات والعلامات ظهرت لهم. فكل هذه أشراط، كل ما تناوله القرآن والسنة من الأشراط بعد قبل تفصيلها ثم بعد تفصيلها،
أشراط كونية،
أشراط كونية
مثل العذابات، مثل المتغيرات،
مثل المتغيرات، مثل ما جرى للأمم، مثل التغيرات المتعلقة بجانب الأرض وما كان مثلا مرتقا ثم فتق، ما تكونت من بحار، ما تكونت من أنهار، ما تكونت من جزر،
جغرافية العالم كله وتغييرها
تدخل تحت هذا المعنى، كانت في الماضي، كانت في الحاضر، أيضا تكون في المستقبل. نحن إلى الآن نتكلم عن شيء لا زالت خريطة الحركة الإلهية تسير فيها، لا تدري ماذا سيحصل، وقد جاءت آيات وأحاديث تشير إلى أن هناك تغيرات كونية ستكون في المستقبل كما كانت في الماضي. هذا المقصود،
مثل طلوع الشمس من مغربها
في المستقبل.
ما سبق، ما جاء من العذابات والتغيرات الكونية للأقوام الذين سبقوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغييرات كونية مثل طلوع الشمس من مغربها. وقد سمعت في مقالة أن في أحد الكواكب الأخرى في المجرة مثل الكوكب المريخ أنه قد طلعت الشمس من مغربها، فهذا يدل على أساس أن هذه الأشراط الكونية،
يعني بمعنى الكونية من جهة أن العلم يخدم العلم النظري يخدم العلم الشرعي وهو لا يعلم. كلما ظهر قانون، كلما ازداد اختراع الناس، كلما اخترق العلماء الفضاء، كلما فجروا المادة، كلما داروا في هذا الكون، فجأة يكتبون هذا ويشهرونه باعتباره سبق مثلا علمي قامت به دولة فلان، مثل وصول القمر أو مثل الوصول للمريخ أو مثل اكتشاف الذرة، فيتكلمون عنه باعتباره نموذج من نماذج التطور العلمي لدى هذه الدولة أو لدى هذه العلماء. المولى سبحانه وتعالى يهزأ من هؤلاء الذين عرفوا سر الشيء ولم يعيدوه لخالقه، كذبوا على الله وكذبوا على الشعوب. لا مانع أن يقال أن العالم الفلاني أعطاه الله تعالى المعرفة والعلم حتى أوجد لنا قانون الضغط، هذا صحيح، لكن عندما يقول أن قانون الضغط هو عبارة عن قانون مبني على حسابات معينة ولا حاجة لأن نتكلم عن وجود الله، أو كما يقولون الآن لبعض الطلاب في المدارس لما يدرسونهم مثلا طلوع حصول المطر، يقولوا هذا المطر اللي تشهدونه هو عبارة عن قانون علمي. كلمة قانون علمي يقصد به قانون ليس له علاقة بالروح، أنه قانون مبني على الدراسة،
ليس له علاقة بالدين،
ليس له علاقة بالدين الجانب الروحي، يعني لأن الجانب الروحي عاطفة نحو الخالق سبحانه وتعالى، يجردونها وتكون العاطفة نحو المادة، نحو القانون ذاته، نحو الشيء ذاته، مثلا البحر، السحب، الجبال، نزول المطر، هذه كلها معادلة يقول لك أنه الله فيها. إذا كان الشمس، معنى الشمس أنه واحدة من العناصر تضرب على البحر فيتبخر، فتأتي هذه تكون السحب فتحمل الماء، فيسير تأتي الريح فتسير بالسحب حتى تأتي منطقة باردة أو يتكثف هذا السحاب، فجأة ينزل المطر. هذه مسألة مشاهدة بالعين،
سموها الدورة المائية.
الدورة المائية، إذن معنى هذا عندما يدرسها الطالب هنا يغرس في ذهنه أن الحياة مبنية على نظام قانوني متكون وملاحظ بالعين، وأن القرآن يتكلم أو السنة تتكلم عن شيء أنه واحد ينزل من السماء الماء وإلى غير ذلك مما يجري في الآيات. فهناك تعارض بين مستوى ما يأتي في الكتب السماوية وما قد وصل إليه العلماء من القوانين الوضعية التي تنظم هذه الحركة الكونية. هنا يأتي فكرة التحولات، لأنه نحن أحيانا قد لا تكون لدينا إجابة كعلماء أو كطلبة علم. من أين نأخذ الإجابة؟ ليس من فقه الأصول، فقه الأصول لا يتكلم عن الكونيات، هذا الفقه يتكلم عن السلوك اليومي، عن العقائد، عن شؤوننا الدنيوية أو ما نطبقه في الحياة. أما ما يتعلق بالتغيرات الكونية أو كيف نحاجي الكافر، أو كيف نقنع من يريد أن يقتنع من المسلمين الذي لديهم نسبة من الانحراف، علينا أن نشرح لهم علاقة فقه التحولات وعلاقة هذا العلم بالقرآن والسنة من حيث قراءة القوانين ذاتها، وما سيأتي أيضا من القوانين. ربما تأتي قوانين جديدة على ألسنة وأيدي علماء غير مسلمين، لكن هي تأييد لكتاب الله ولمن جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
والآية التي تشير إلى هذا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، فهو قد حدد ألم ترى أن الله، فكأنه يشير إلى أن اقرأ باسم ربك الذي خلق.
هذه فرعية فرعية إذا أردنا نتكلم عن موضوع المطر، عن الدورة المائية.
نعم.
نبحث عن الآيات التي تتكلم عن هذا فيما يتكلم بالرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، إذن هذا واحد من العناصر المؤثرة في الماء اللي هو السحب، كذلك كمثل هذه الآية، إلى مسألة متعلقة بكيف ينزل المطر، إلى غيرها من الآيات تجمعها في الموضوع الواحد. فستجد أن الموضوع الواحد من أي نموذج من نماذج القوانين التي يتكلم عنها لها موقع في الكتاب، لها موقع في السنة النبوية.
أحسنتم سيدي. فإذا بدأنا انتقلنا من الأشراط الكونية ثم بعد ذلك إلى الملاحم.
نعم.
نعم. الملاحم خرجنا من كونيات إلى مستوى
عالم الأرض.
العالم الأرضي الإنساني. الملاحم هي عبارة عن مصطلح ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل سؤال: هل الملاحم سوف تأتي، أي أنها استباقية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هناك ملاحم كذلك قد حصلت من قبل فكانت هذه تشكل كلها صيغة النصوص الشرعية التي تكلمت عن الملاحم؟
الملاحم هي أولا المشار بها هنا في هذا العلم إلى مفهوم التلاحم والتلازم، لكثرة من يرتبط لحما بلحم، سواء كان لحم بلحم من حيث الجيوش في الأزمان القديمة عندما كان لا يتأتى الموت إلا بالمباشرة للجسم للجسم، فقد يأتي 50,000 60,000 70,000 يتلاحمون حتى تصبح أجسادهم مع بعض القتال، فيفنى العدد الكثير منهم، وهذا نموذج من نماذج التلاحم. أو أن يكون التلاحم ليس بالوسائل القديمة كما هو الآن بالطائرة لا تصل الناس، لكنها في ذات الوقت عندما ترى النتيجة تجد أمامك لحم، تجد أمامك عشرات بل مئات، مثلا كما في الحرب العالمية الثانية بلدة كهوريشيما كذا كذا 1,000 الذي قتلوا في ضربة واحدة. فكل المعارك والحروب التي تكون على صفة الأمر المهول في عدد القتلى أو في استخدام الوسائل أو في كثرة المقاتلين يطلق عليها ملاحم، سواء كانت في العهود السابقة أو كانت في عهود الإسلام أو إلى عصرنا هذا، وهذا من عهود الإسلام فيما يجري وما سيجري. ولهذا تجد أن الملاحم هي مفاصل في الحروب، الحروب كثيرة، ودائما الحروب القبلية، الحروب الثارية، الحروب الطائفية، حروب موجودة في كل زمان، لكن عندما تتسم هذه المعارك بالتلاحم، التلازم الداخلي التي تشترك فيها أكثر من عنصر، يعني مثلا كما ترى الآن التي تشترك فيها 60 دولة، هذه ملاحم وهي علامة علامات الساعة. الناس قد لا تفهم ذلك، لكن هذه علامة علامات الساعة، واحدة من العلامات الصغرى أنك ترى مثل هذا التجمع الكوني، الكوني يعني العالمي، لقضايا معينة متعلقة بمسألة الهتك والقتل والفتك، فهذه ملاحم. توصيفها في مسمى أفرادها في مسمى الدول هذه مسألة أخرى، لكن هي في حد ذاتها علامة، لأن دائما كما جاء في الآية فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذن ماذا سيكون بعد هذه الملاحم من خلال فقه التحولات فيما أخبر عنه النبي؟ ماذا أفعل؟ هل أشارك؟ هل أبارك؟ هل أحفظ نفسي؟ هل أتكلم في هذا الموضوع أم أسكت في هذا الموضوع؟ إذن وصف الله لنا الظاهرة ووصف لنا الموقف فيها. فعندما جاءت قضية الملاحم بهذا اللفظ الغريب في الكتب الحديثية أو في الألفاظ يحار فيها الإنسان، لأنه ما يعرف أي حرب من هي الملاحم، لكن إذا نظرها أو إذا أخذها من حيث التوصيف الشرعي في مسمى الألفاظ النبوية سيعرف أنه المقصود بالملاحم ليست الحروب المعتادة، ولكن الحروب تشمل أعداد كثيرة من الشعوب
أو الحروب الكبرى.
الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، سواء كانت في المسلمين أو في غير المسلمين، لأنها ضربة واحدة في البشر.
ونتكلم هل حرب بين مسلمين وكفار؟ أن أحيانا حرب يكون بين كافر وكافر وتكون عليها هالة،
لأنه إنقاص لوجود البشر في الأرض. ما الذي خلق الكفار؟ أليس عباد الله؟ فقد يجري الله عليهم فتنة فتفنيهم، تهلكهم، فهي ملحمة ما دام جسد مع جسد. بعد ذلك نتيجة من يدخل الجنة ومن يدخل النار مسألة أخرى. من الملاحم الكبرى حروب يأجوج وماجوج
في مستقبل الزمان،
في مستقبل الزمان، ويأجوج وماجوج يقتل منهم الآلاف، وكذلك يقتل من المسلمين مثله. فهذه الحروب الكونية الكبيرة التي يكون فيها إسالة الدماء، يكون فيها إزهاق الأرواح، يكون فيها دمار المدن، هذه تسمى في فقه التحولات بالملاحم. وكما ذكرنا جزء منها قد مضى، وجزء منها نعيشه، وجزء منها سيأتي في آخر الزمان.
شكرا لكم سيدي على هذا التسليط عبر القراءة في البوصلة الشرعية للعلم الرابع، وهو علم الأشراط الكونية والملاحم. وإن شاء الله إذا تأتى في حلقة قادمة أن نأخذ بعض التفصيلات التي يحتاج إليها المشاهد في معرفة دوره، سواء كان إذا رأى التغيير الكوني، وأيضا دوره إذا رأى هذه المتغيرات العالمية الكبرى. كما قلتم سيدي، هل يشارك أم يبارك، أم يتخذ له خندقا، أم أنه يجلس ويكون ساكنا؟ كل هذا يكون عبر قراءة شرعية لما سبق من الآيات القرآنية والنصوص الشرعية. فإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة قادمة، فإلى هذا اللقاء نطلب من سيدي الدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا مضلات الفتن، وابعد باعد بيننا وبين الأذى والبلاء والحروب حسيها ومعنويها ظاهرها وخفيها، واكرمنا يا مولانا بالسلامة في حياتنا، والسلامة في مماتنا، والسلامة في مبعثنا ونشورنا، والسلامة في ألفاظنا، والسلامة في نياتنا، والسلامة في عاداتنا، والسلامة في عباداتنا. واكرمنا يا مولانا بأن تلهمنا الحق، وتلهمنا الصدق، وتلهمنا التوفيق إلى ما تحبه وترضاه، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتهدي أمة لا إله إلا الله إلى مرادك وإلى مراد حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلح هذه الأمة، وترفع ما حل بها من الأذى والبلاء والمحن والإحن والفتن ما ظهر منها وبطن، وتميتنا على كلمة التوحيد، وتجعلنا من أهله في كل أحوالنا ظاهر وباطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.